من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار الأخيار. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى مبحث الأوامر، وفي المعتاد الأعلام يبحثون عن مادة الأمر ثم يبحثون عن هيئة الأمر. مادة الأمر ألف ميم راء الأمر، ثم هيئة الأمر يعني ما يستخدم لهيئة الأمر، افعل أو ما يقاربها. في مادة الأمر يبحث الأعلام عن عدة جهات، يبحثون عدة جهات. الجهة الأولى في مادة الأمر هي معنى اللغوي لمعنى الأمر، لمادة الأمر. ما هو المعنى اللغوي؟ طبعا خور الأعلام في هذه الجهات في مادة الأمر أيضا هو الآخر يعزز ما مر بنا في مبحث المشتق. يعزز ماذا؟ يعزز أن اللفظ المفرد الواحد كيف يجري الأعلام فيها تحليل طويل عريض معنوي، وهذا التحليل دقي وعقلي، ويرتبون على آثار بالتالي. فمما يعزز أن المنهج التحليلي للمفردات في الظهور أمر متبع عند الأعلام، شريطة أن يكون بل بشواهد بموازين. طبعا هذا صحيح، لكن أيما كان فهم إذن يتقيدون بماذا؟ يتقيدون بالتحليل دقائق المعاني للمفردة الواحدة، سيما إذا هذه المفردة مثلا مركزية في الظهور، مركزية في الاستدلال وما شابه ذلك، فهذا ليس بأمر غريب. ولذلك أنا سنلاحظ أن مادة الأمر يبحثون فيها بحوث جهات أربع خمس، الجهة الرابعة والخامسة بحث فلسفي وبحث عقلي وبحث كلامي وبحث كذا، وليس هذا بشيء غريب أو نشاز، بل لأنه بعض الكلمات في الظهور تستدعي هذا التحليل، التحليل المعنوي والتدقيق في هذا، هي تستدعي هذه الأمور. فهذا ليس بغريب إذن. مضافا إلى ما سيأتي اتفاقا، كل بحوث إذا دقق كل بحوث أقسام الواجب وما شابه ذلك هو تحليل للوجوب الذي هو معنى مادة الأمر أو معنى هيئة الأمر. أقسام الوجوب، منظومة الوجوب، كذا فلان، سواء في مقدمة الواجب أو ما شابه ذلك. فمما يدل على أنه شوف لاحظ مادة الأمر، هيئة الأمر، كل مباحث الأعلام ما قبل النواهي هي ماذا؟ معنى هي منظومات من البحوث الدقية العقلية التحليلية، كلها يستخرجوها من ظهور لفظة الأمر مدى أهمية لفظة الأمر أو هيئة الأمر، وبالتالي الوجوب ولا الأوامر والنواهي ماذا تعني؟ نفس الكلام، النواهي إلى مبحث المفاهيم، مسائل عقلية دقية، أنه يقضي الفساد أو لا، اجتماع الأمر والنهي مثل كذا، كل بحثوه في النواهي مع منظومة مهمة جحفلية، مسألتين عقليتين جحفليتين في النواهي قبل المفاهيم بحثها العلماء. من الأوامر إلى النواهي كل ما قبل النواهي أيضا بحوث حول نفس معنى الوجوب الذي يستفاد من مادة الأمر أو الذي يستفاد من هيئة الأمر. هذه فهرسة علم الأصول مبحث الألفاظ إلى ما قبل المفاهيم. فمقصودي أن التحليل للمعنى ضمن ضوابط وموازين هذا أمر من واضح أنه من أوليات الاستنباط والاجتهاد وشبه ذلك. فالمقصود واحد لما يخوض في هذه البحوث لا يخوض بشكل غافل، يثبت أنه ما هو المنهج هذا، هو هاي المنهج. حتى الأخباريون مثل فطور صاحب الحداثة أو فطور المجلسي أو الحر العاملي أو مضطرين يبحثون عن البحوث، هي بحوث موازين ضوابط. ما لربط أنت مختارك في هذه البحوث تختار هذا القول أو القول الخامس أو القول الرابع أو القول الثالث أو المجموعة. هذه البحوث لا بد منها بتعبير صاحب الكفاية، سواء أسمينا هذه المسائل مسائل علم أصول فقه أم أسميناها المقدمة العلمية. مقدمة صاحب الحداثة قدم مقدمات، هو نفس المقدمة عبارة عن ضوابط أصولية حتى الحر العاملي. فأيما كان في التحليل، المنهج التحليلي لمعنى المفردة بنيوي في الظهور، هذا نريد أن توصل له، لأنه الإنسان يمشي في الاستظهار بشكل جامد سطحي سريع مش قشري، لأن ماذا ليس استنباط. على أي حال نرجع إلى أقصد لما نخوض وعدم يخوض يلتفت وين بعد يخوض بأي منهج بعد يخوض، وإنه من المبحث من مادة الأمر وهيئة الأمر إلى قبل النواهي كل هذا بحث في معنى الأمر وهيئة الأمر كله، بس بتفصيل منظومة عقلية أو عرفية قانونية عقلائية، هو نفسه كله كله عن بكرة أبيه وجده كله هذا إجمالا. فالجهة الأولى التي بحثها الأعلام في مادة الأمر معنى الأمر، معنى مادة الأمر، واختلفت الأقوال كثيرة سواء لغويين أو أصوليين في معنى مادة الأمر، هل هو بمعنى الطلب، معنى الشيء، معنى الشأن، معنى الحادثة، معنى الغرض، معنى الأمر المهم، معاني كثيرة ذكروها. ولكن جملة من الأعلام أو كثير من الأعلام قالوا بأن هذه المعاني العديدة لمادة الأمر ليست معاني لغوية. هني نكتة لطيفة، اصطلاح آلي في الاستظهار لطيف ذكره الأصوليون ويذكره علماء البلاغة. تارة اللفظ يتعدد المعنى الموضوع له هذا الشيء، وتارة اللفظ لا يتعدد المعنى الموضوع له، يتعدد المعنى المستعمل فيه أي شيء آخر أي حالة أخرى. وتارة اللفظ لا يتغضب عن تعدد المعنى الموضوع له أو تعدد المعنى المستعمل فيه، يتعدد فيها مورد الاستعمال، مصادق المعنى المستعمل. معنى المعنى المستعمل افترض واحد أو اثنين أو ثلاثة، إلا أن موارد الاستعمال أي مصادق المعنى المستعمل، موارد الاستعمال يعني مصادق المعنى المستعمل، هذه المصادق تكون كثيرة 10 14 15 كثيرة تتكرر، لكن هذه الموارد الكثيرة 15 أو 14 بالدقة لا هي معنى استعمال اللفظة ولا هي معنى الموضوع له، فيقع الاشتباه بين المصداق والمفهوم. المفهوم هو المعنى المستعمل فيه أو المعنى الموضوع له، فيجب إذن في الظهور، هي نقطة جدا جدا إنصافا ثمينة صناعية، أن في موارد الظهور في المفردات والجمل في باب الاستنباط يجب التمييز بين مقام الموضوع له متحد متعدد أي مكان، وبين موارد المعنى المستعمل فيه، هذا شيء آخر، وبين مصادق المعنى المستعمل فيه، يعني هو المصادق تتكرر، المستنبط ينخدع ويحسب أن هذه المصادق هي معنى استعمالي أو هي معنى الموضوع له، جرع من مقام الثالث إلى الثاني ومن الثاني إلى الأول. هذا مبحث صافا ثمين جدا انتفت إليه، اشتباه المصداق بالمفهوم ثم اشتباه المفهوم بالموضوع له. هذه نكتة لطيفة سنخوض فيها، يعني خاض الأعلام فيها نلتفت إليها. ثم في المقام الأول وهو الموضوع له، في المقام الأول وهو الموضوع له أيضا الأصوليون حرروا سابقا مر بنا، يتعدد الموضوع له لكنه ليس اشتراك لفظي، تذكروا الوضع عام والموضوع له خاص، ما دي يتذكرون أخوانه ولا سوى، الوضع عام والموضوع له خاص، الموضوع له متكثر لكن لأن الموضوع له بينه معنى مشترك كلي، اصطلاحا هذا الموضوع له لا يقال له مشترك لفظي ولو هو بمثابة المشترك اللفظي، لكن بالدقة ليس هو مشترك لفظي، ليس هو مشترك لفظي. هذا إذا حتى في الموضوع له، ما شوف كيف شؤون أكون. فإذا تنوع نظام بنيان الظهور أمر مهم يدقق فيه المستنبط في عمل الاستنباط، مقام الوضع شؤون له اللي هو مرت كل هاي المقدمات في مباحث الألفاظ، ومقام الاستعمال المقام، مقام مصداق المفهوم مقام. المقام الثالث هنا الأصوليون ركزوا عليه، قالوا في الحقيقة أكثر ما ذكر من مادة استعمال، عفوا من معنى لمادة الأمر هو ليس معنى استعمالي فضلا أن يكون موضوع له، هو مصادق للمعنى الاستعمالي الوحداني أو الثنائي، اشتبه بين المصداق والمفهوم، اشتبه بين المصداق والمفهوم. هذا الشبيه ما يذكره الأصوليون في موضع آخر، هذا المطلب النفيس شبيه ما يذكره الأصوليون في موضع آخر، هو المورد لا يخصص الوارد، مقصود من المورد لا يخصص الوارد يعني أصلا الوارد في الوهلة الأولى قد المستنبط يتوهم أن المورد هو موضوع، في القضية القانونية الشرعية، لكن هذا خطأ. أصلاً المورد ليس موضوع، الوارد شيء كلي مصداقه المورد. ثبت العرش ثم انقش، من أين تدعي أيها المستنبط أن المورد بحذافيره بقيوده هو موضوع القضية القانونية الشرعية في الضرورة؟ شوف كم مهم، هو ليس موضوع، الموضوع هو الوارد الكلي. شبيهنا أيضا في المقام، يصير خلط بين المعنى المستعمل فيه مع مصداق المعنى المستعمل فيه. فإذا شوف الدقة في الظهور، الدقة في تحليل الظهور شيء مهم. تفهم، تفهم هو التحليل، الدقة. لا أن يندفع الإنسان بماذا؟ على كل بسذاجة أو بسهولة أو بسرعة، ويحسب أن المورد موضوع أخذ في القانون، في قانون القضية الشرعية. الموضوع لم يؤخذ في قانون القضية الشرعية، وإنما الذي أخذ هو الوارد الكلي، الوارد الكلي وليس الموضوع. هنا أيضا كذلك انظر، كثير من اللغويين، كثير من الأصوليين قالوا بأن مادة الأمر وضعت لأربعة عشر إلى سبعة إلى خمسة عشر، اختلفوا. والحال أنه هو أصلا الأمر تلك مصادق له، فأي أيام ما كان. فالبعض قال لا، أهم شيء موضوع في مادة الأمر الطلب، الغرض، الشأن. نعم، الغرض والغرض والشأن والشيء، الشيء. نعم، هذه أربعة أمور، خمسة هي أهم شيء. كثير اختاروا الخماسية مثلا أو الرباعية. الميزة النائمي قال لا، أصلا حتى كثير أكثر اختاروا الثنائية، الطلب والشيء بخصوصيات بقيود. هذا قول آخر. والميزة النائمي والمرحوم الصفهاني لا، اختاروا حتى مو ثنائية، اختاروا أحادية، هو موضوع بمعنى واحد، والبقية كلها مصادر. على أي تقدير، انظر هذا كم هو الأمر حساس ومهم. ما هو قضية، نعم، قضية أن أيهما استعمل فيه مادة مثلا، استعمل في معنى واحد، استعمل في ثنائي معنى، استعمل في خماسي، استعمل في أكثر من عشرة معاني. شوف المستظهرين، المستنبطين فحول، ومع ذلك هم مترددين في هذا الأمر. فدي إذن أمور مهمة جدا نلتفت لها، أنه في استظهار واحد في مفردة واحدة تختلف الأنظار في المعنى الاستعمالي المراد استعمالا، ثم المراد بالتالي جدا تفهيما وجدا. فدي نكتة جدا مهمة. إذن ليس من السهل استنباط الظهور وبنيان الظهور بسرعة، يجب الدقة في التحليل، يجب الدقة في التحليل. وهذا التحليل عبارة عن استخراج طيات المعنى، طيات المعنى، وأن كم معنى أخذ هنا أريد. إجمالا، فإذا عبر هنا التعبير صاحب الكفاية يقول هنا باب اشتباه المصداق بالمفهوم. السلسواني قال لا، اشتباه المفهوم بالمصداق. السلسواني يقول اشتباه المفهوم بالمصداق، اشتباه المفهوم بالمصداق. المهم اشتباه بين المفهوم والمصداق، أي يوم منهما يقدم أي يوم منهما يؤخر في التعبير. هذا بحث آخر بين صاحب الكفاية وتلميذه. إجمالا إذن هنا نقطة مهمة عندنا معنى الموضوع له وعندنا معنى المستعمل فيه وعندنا مصداق. انظر كيف تندمج هذه الأمور الثلاثة في بعضها البعض ويتشابه الأمر على حال. الميرزا النعيمي ذكر أن المعنى الوحداني الموضوع له مادة الأمر هي القضية الواقعة الواقعة ذات الشأن والخطر المهم. وهي تجمع بين الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى الغرض والأمر بمعنى الشأن والشيء ومجرى الأمور الأخرى أو القضية التاريخية المهمة وما شابه ذلك. هي كل معنى واحد، معنى واحد مضطرب، معنى واحد مضطرب. فعلى المعنى الواحد طبعا استشكلوا على الميزة النعيمي بعدة ملاحظات. شوف هاي ملاحظات تحليلية للمعنى. استشكلوا عليه بأن معنى الطلب معنى حدثي إنشائي حدثي، بينما معنى المعاني الأخرى الغرض والشأن والشيء على كل الأمور الأخرى الواقعة التاريخية المهمة مشهورة تلك معاني خبرية وجامدة ليس فيها حدث. طبعا كلمة جامد ليس المراد من الجامد يعني جوهر، الجامد يعني ما تلحظ فيه عملية الانوجاج والحدث كيفية الانوجاج، وإنما الحظ فيه نتيجة الوجود الحظ فيه مثل اسم مصدر مثلا. ففرق بين اسم المصدر والمصدر على كل الملحوظ فيه ماذا؟ تلحظ فيه طابع الطابع الوجود والموجودية. فكيف أنت تجمع بين الجامد وبين الحدث؟ من جمع؟ هذه ملاحظة اللي حاول المرحوم الصهاني يتلافاها سيأتي كلام الصهاني. وملاحظة أخرى سجلت على الميزة النعيمي في دعوة أن معنى مادة الأمر معنى واحد في كل الموارد. ملاحظة أخرى سجلت هي أن الأمر لغويا ذكر يجمع على جمعين مكسرين، جمع أمور وجمع أوامر. الطلب الإنشائي يجمع أوامر، أمر وأوامر الطلب الإنشائي. أما المعنى الجامد أمر وأمور، ويدريعها تعددية المعنى تغاير المعنى لأن المعنى وحداني. ملاحظة ثالثة أيضا أخي سجلت على الميزة النعيمي في دعوة وحدة المعنى، قالوا وقال نستعمل يقول الأمر ليس بمهم، فإيشان وقع مهمة؟ الأمر ليس بمهم، لا تقلق الأمر ليس بمهم، خذ أعصابك هادية الأمر ليس مهم. فيستعمل الأمر بالعكس لو كان الأمر مع الواقع المهم سيب تناقض. فإذا دي شواهد عديدة على عدم صحة دعوة الميزة النعيمي في الصلاة. جيد، هذه مرحوم المرحوم النعيمي والملاحظات التي ذكرت فيها. المرحوم الصهاني، المرحوم الصهاني حاول يتلافى هذه الإشكالية، إشكالية الحدث وما شابه ذلك. تلافاها بماذا؟ تلافاها بأن استعمال المتكلم عندما يقول أمر، أمر يعني مثل غرض وشيء، شيء وشأن وما شابه ذلك، هذا الاستعمال فيه معنى حدثي كما أن استعمال مادة الأمر في الطلب أيضا في معنى حدثي. فالمعنى الحدثي هو جامع بين دي الموارد كلها، جامع بين هذه الموارد كلها، جامع بين هذه الموارد كلها، وبالتالي هو معنى وحداني. هذا دعوة، هذه دعوة المرحوم الصهاني الكومباني، سجلت عليه من ملاحظات. أنا اختصر يعني باعتبار دي المباحث مرت على في الكفاية وفي فلذلك الأشياء الجديدة أهم، وأصل المنهجية في التحليل. نعم، سجلت عليه ملاحظات. الملاحظة ماذا؟ صحيح كلام المرحوم الصهاني أن حيثية الاستعمال في الغرض والشأن والأمر والشيئية وما شابه ذلك فيها جنبة حدث، بس هذه ما موضوع عليها اللفظة، موضوع لها اللفظة الشيء نفسه أو الغرض نفسه أو الشأن نفسه أو مثلا كذا أو الموضوع نفسه، لأنه الموضوع له كيفية النطق بلفظة دالة على الشأن أو الشيء أو كذا. ثم الشيء والشأن قد يكون جوهر، والطلب عرض كيف نفساني الشيء جامع شنو. وهي طبعا ملحوظة أيضا ترد على التعريز نائم. فلذا تقريبا ربما الأكثر ذهبوا إلى الإعلام المظفر مع كذا السيرخوي كثير من الإعلام إلى أن معني الأمر معنيان، معنى الأول طلب، المعنى الثاني هو الشأن أو الشيء أو كذا ذو خصوصية معينة، مثلا ما أمرك ما كذا شأنك الخاص أو كذا من القبيل. فتلك جامد قد يستخدم في الجوهر في العرض وما شابه ذلك من معنى جامد، أمور أمر وأمور معنى جامد أمر وأمور، ومادة الأمر هي الطلب معنى شيء. ثم نفس الإعلام يقول هذه زوبعة لا ثمرة لها، مقصود لا ثمرة لها لأن كلامنا في ما إذا استعملت مادة الأمر في مطلب إنشائي، ساعة الأمر حين مادة الأمر لها مشترك لفظي أو غير مشترك لفظي مو كثير أهم. لكن إنما استعرض ما استعرضه الإعلام بشكل مختصر إجمالي لأجل أن أبين هذه النقطة، أن منهجهم قائم على تحليل المفردات بالدقة في بنية الظهور، لأنه القضية عفوية عشوائية قشرية هكذا ساذجة، لا يا أخي دقة وتحليل مجهرية ولا مجهرة. المهم فهذا بحث ينطوي. نأتي إلى المعنى الأصلي له محل اهتمام في بحث علم الأصول، وهو أن معنى الأمر مادة الأمر هو الطلب. طلب يعني شيء، أي طلب؟ هل هو الطلب أو شيء آخر؟ لأن هنا يصير تحليل دقي لكيف نصل إلى الوجوب، هو المهم هناك. فكثير أيضا من الأعلام قالوا بالدقة معنى الأمر لم يوضع للطلب، معنى الأمر بالدقة مادة الأمر عفوا لم توضع للطلب، وضعت مصداق الطلب. هي عكس، دققوا سابقا في أمر أمور قالوا وضع للمفهوم لا للمصداق، هنا في الطلب عكسوا قالوا وضع للمصداق لا للعنوان. شوف دقتهم مهمة، طب وضعها صحيحة أو صحيحة بحث آخر، بس دقتهم مهمة. يجب المستنبط أن يدقق في تحليل دي الأمور، وضعت لماذا؟ وضعت للمصداق دون الأمور. إهي بداية بحث أصولي ما حضر، ولما قبل مباحث لغوية تقريبا، هنا مباحث أصولي ما حضر أساس لن كثر يوم ولا كذا المادة تصير متراكمة. إن شاء الله نبدأ غدا نواصل المبحث. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.